أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ماري شيخنا، إلى أين وصلنا في تطبيق العبارة؟ تسمعني شيخنا؟
أسمعكم. سمعت السيد يفتح الكتاب؟
إيه تفضل.
قال لي سيدنا التعليق
192. إيه. إن شاء الله. نعم. في صفحة 363 قوله: قدس سره كالآيات والروايات الواردة في البعث على، إلى آخر عبارة صاحب الكفاية قدس الله نفسه. قد قيل باستفادة الفورية من آيات في الكتاب ورد فيهما عنوان المسارعة والاستباق، لا بالنظر إلى نفس الصيغة واقتضائها. وقد تقدم تفصيل الاستدلال بهذا الوجه، وتقدم التفصيل أيضا في مناقشته. وصاحب الكفاية قدس الله نفسه أيد كلامه أو نظر لهذه الآيات والاستدلال بها بالآيات التي ورد فيها الحث على الطاعة، طاعة الله ورسوله، فقال أن اشتمالها على الأمر بطاعة الله لا يمكن أن يكون على نحو المولوية، وذلك لعدم إمكان تصور كون الأمر المولوي بطاعة الله مولويا، وإلا لزم التسلسل أو الدور. فإذن لا بد من حمل هذه الآيات على الإرشاد، فكذا ما نحن فيه، فإنما ورد من الأمر مشتملا على عنوان الاستباق وعنوان المسارعة أيضا محمول على الإرشاد لما فيهما من حسن يدركه العقل. قال المحقق الأصفهاني أن بين الموردين فرقا، وهو أن ما اشتمل على الأمر بالطاعة لا يمكن أن يتصور فيه المولوية للمحذور المذكور، وأما ما اشتمل على عنوان المسارعة فيمكن أن يكون مولويا ويمكن أن يكون إرشاديا، ومع إمكان المولوية فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الصيغة في المولوية، لما تقرر في محله من أن الأصل في الأمر الصادر من المولى أن يكون مولويا لا أن يكون إرشاديا. قال في عبارته: نعم بينهما فرق، وهو عدم إمكان غير الإرشادية فيها، أي في الآيات التي وردت بالحث على الطاعة وكذلك الروايات فيها دون ما نحن فيه، وهو ما اشتمل على المسارعة والاستباق، لإمكان الأمر المولوي بالفعل فورا، فبعد الإمكان والظهور الذاتي في المولوية لا مجال لحمل ما ورد في هذا الباب على الإرشاد قياسا بما ورد في أصل الطاعة. ولعله أشار قدس سره إليه بقوله فافهم. أقول قد تقدم أيضا الإشارة منا إلى الفرق بين أخذ الزمان الأول قيدا في المتعلق وبين عنوان المسابقة والاستباق أو عنوان الفورية، فإن الفورية والمسارعة والاستباق إنما هما من شؤون الانبعاث، وما يكون من شؤون الانبعاث لا معنى لتعلق الأمر المولوي به، لأنه من خصائص الانبعاث المترتب على حكم العقل، بلا يمكن أن نفرض أن المولى يقيد متعلق الأمر بقيد من قبيل كونه في زمان خاص أو في وقت مخصوص. وأما عنوان المصارعة وعنوان الفور في امتثال الأمر فذلك لا يمكن أن نتصور أن المولى يأمر به مولويا. لا معنى للمولى أن يقول أسرع في إطاعتي أو بادر إلى إطاعتي، والسر في ذلك أن المبادرة عين الطاعة، وإنما الفرق بينها وبين الطاعة في أنها تكون متصلة بالأمر، أو يقصر الفاصل الزمني بينها وبين الأمر. فبملاحظة هذه الخصوصية تكون المبادرة عين الطاعة لأنها شيء آخر. والفرق التحليلي بينها وبين الطاعة باعتبار أنه في ظرف التحليل يمكن الحكم بالمغايرة بين الطاعة وبين المبادرة، لا يكفي للقول بأن المبادرة بهذا المعنى يبعث إليها، لأن ما يكون قابلا للبعث إليه هو ما يكون مغايرا عرفا لا عقلا فقط. فالأمر المولوي لا يصح تعلقه بالفور وبالمسارعة وبالاستباق بهذا المعنى. قوله قدس سره، ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية، أشرنا إلى هذا المبحث وأن المقصود به أنه لو لم يسارع العبد إلى امتثال الأمر المولوي في الزمان الأول فهل تسقط الفورية بحيث يحكم بجواز التراخي، أو يجب عليه المبادرة إلى امتثال الأمر من باب كون المبادرة حينئذ مسارعة إلى المغفرة؟ قد يقال بلزوم المبادرة إذا بنيت الفورية على التمسك بآية وسارعوا وآية فاستبقوا، وقد يقال بأنه إذا بنيت الفورية على صيغة الأمر فإن مقتضاها الإتيان بالمتعلق في أول أزمنة الإمكان وقد فات ذلك، فيسقط القيد وجوب القيد لعدم إمكان تحقيقه لفوات زمانه. فيفصل حينئذ بين البناء على اقتضاء الصيغة وبين البناء على الآيات الشريفة، فيقال بثبوت الفورية في الزمان الثاني بالآيات الشريفة، ويقال بعدم ثبوت الفورية إذا قيل أن الفورية من مقتضيات الصيغة. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يرجح الاحتمال الثاني، قال بل الممكن بحسب مرحلة الدلالة هو وحدة المطلوب وتعدده من حيث المطلوبية لا بقيد الفورية. يريد أن يقول قدس سره أن ما يمكن أن يكون محتملا في المقام هو دلالة الصيغة أو اقتضاء الصيغة للفورية بنحو وحدة المطلوب في الزمان الأول، بحيث لو فات القيد في الزمان الأول لم تكن الفورية ثابتة في الزمان الثاني، وتعدده من حيث المطلوبية لا بقيد الفورية، بمعنى أن مقتضى الصيغة تعلق الطلب بذات الفعل في سائر الأزمنة لكن لا بقيد الفورية. وهذا معنى قوله وتعدده من حيث المطلوبية، أي تعدد المطلوب إذا لوحظ المتعلق وقيده لكن لا بقيد الفورية، بمعنى أن المطلوب يكون متعددا فالذات مطلوبة والفورية غير مطلوبة. وهذا معنى تعدد المطلوب. تعدد المطلوب يعني أن هنا مركبا مطلوبا بطلبين، أحدهما تعلق به مع القيد والآخر تعلق بالذات من دون القيد. هذا هو المقصود بتعدد المطلوبية، بالتعدد من حيث المطلوبية. ففيما نحن فيه الفعل مقيدا بالفورية مطلوب لكن في الزمان الأول بنحو الوحدة، والفعل في الزمان الثاني مطلوب بطلب آخر متعلق بذات الفعل لا بقيد الفورية. فيقال أن الفعل في أول أزمنة الإمكان مطلوب وفي حد ذاته مطلوب، كما يقال إن الفعل في الوقت مطلوب ولا بقيد الوقت أيضا مطلوب، فيكون قيد الفورية أول الوقتية قيدا في المرتبة الأولى فقط، هو قيد في المرتبة الأولى بمعنى أنه إذا فات القيد يفوت الأكمل من الأفراد لا يفوت سائر الأفراد، فالماهية مطلوبة في سائر الأفراد في المرتبة الأولى من المطلوب دون غيرها، بخلاف القيدية في جميع المراتب مع تعدد المطلوب، بمعنى أنه إذا قيل بأن الماهية مقيدة بالمراتب بالفورية في سائر المراتب فهذا يعني أن قيد الفورية في الزمان الثاني مطلوب، لكن لو فات لم يضر ذلك بمطلوبية نفس الذات، فالذات دائما مطلوبة، كما أن القيد مطلوب لكنه في المرتبة الأولى مطلوب بنحو الوحدة وفي المرتبة الثانية مطلوب بنحو التعدد، فإنه لا يتحمله مرحلة الصيغة والدلالة. والإنصاف أن الذي ذكره قدس الله نفسه لا يخلو من تكلف، لأن الذي تقتضيه الصيغة لو قيل باقتضائها للفورية أن الفورية مطلوبة في جميع الأزمنة بنحو واحد، فإما أن تكون مطلوبة بنحو وحدة المطلوب وإما أن تكون مطلوبة بنحو تعدد المطلوب. ولا يخفى أنه لا معنى للجمع بين وحدة المطلوب وبين ثبوت مطلوبية الفورية بنحو تعدد المطلوب في سائر المراتب، لأن معنى مطلوبية الشيء على نحو تعدد المطلوب أنه لو فات القيد تبقى الذات على حد الطلب، هذا هو معنى تعدد المطلوب. فيقال مثلا أن الصلاة في أول الوقت مطلوبة بنحو تعدد المطلوب، بمعنى أنها إذا لم تقع في أول الوقت فهي مطلوبة في حد ذاتها ولو في سائر الأوقات، هذا هو معنى تعدد المطلوب. فحينئذ نقول ما معنى تعلق التكليف بالفورية على نحو تعدد المطلوب؟ ليس له معنى إلا أن الفورية مطلوبة، فإذا فاتت بقيت الذات مطلوبة في الزمان الثاني. ولكن السؤال حينئذ أن الذات مطلوبة في الزمان الثاني بقيد الفورية مطلوبة كما قال بنحو تعدد المطلوب، فالسؤال هو أنه ما هو مبنى ثبوت وجوب الفورية في الزمان الثاني؟ إذ المفروض أن القيد قد فات، ولذلك قلنا أنه بنحو تعدد المطلوب، فالجمع بينهما لا يخلو من تهافت. إنما يقال وحدة المطلوب وتعدد المطلوب بالنسبة إلى القيد، وأنه أخذ في متعلق الأمر بحيث يسقط الأمر بفواته أو يبقى الأمر بدونه ومع فواته، فالأول هو وحدة المطلوب والثاني هو تعدد المطلوب. والمفروض أن الفورية في الزمان الأول قد فاتت، فإن كانت مطلوبة هذا معناه أنها غير فائتة، فإذا كانت مطلوبة في الزمان الثاني فإما أن تكون مطلوبة بنفس النحو الذي كانت عليه في الزمان الأول، وهذا مقتضى وحدة المقتضي في المقام، فالصيغة إن اقتضت أن تكون الفورية مأخوذة بنحو وحدة المطلوب في الزمان الأول فهي كذلك في الزمان الثاني، إذ لا معنى لاختلاف نحو الاقتضاء مع وحدة المقتضي. وإن كانت الفورية في الزمان الثاني مطلوبة بنحو تعدد المطلوب فهذا لابد أن يكون لاختلاف المقتضي، وإلا فلا معنى له. إذن إما أن نحكم بأن الفورية في جميع الأزمنة مثابتة بنحو التعدد لا وحدة المطلوب، وإما أن نحكم بأنها ثابتة بنحو وحدة المطلوب، فلا يعقل حينئذ الحكم بثبوت طلبها في جميع الأزمنة، لا معنى لذلك. اللهم إلا أن يقال بأن المقصود بالفورية الفورية بمعنى لزوم إيقاعها في الوقت، إيقاع الماهية في الوقت، وهذا غير الفورية التي نتحدث عنها. إذن لا معنى للذي ذكره قدس الله نفسه الزكية. نعم، ذكرنا نحن بالأمس معنى آخر وفسرنا به قولهم فورا ففورا، وهو أن يكون المقصود بالفورية إيقاع الماهية بالاتصال بزمان الأمر قدر الإمكان، وهذا غير معنى أخذ الزمان المخصوص في متعلق الأمر. وهذا أمر معقول في جميع الأزمنة إلا آخر أزمنة الإمكان، بل معقول حتى في بالنسبة إلى آخر أزمنة الإمكان بالإضافة إلى ما بعده. فيقال أن المقصود بالفورية لزوم المبادرة إلى امتثال أمر المولى، وهذا أمر معقول، ولكن لا معنى لإيقاع البحث أنه مطلوب بنحو وحدة المطلوب أو بنحو تعدد المطلوب، لما عرفت من أنه ليس قيدا في المتعلق. نعم، الصحيح أن التعبير بوحدة المطلوب وبنحو تعدد المطلوب في عبارة صاحب الكفاية إنما يراد به بيان وقت ثبوت وجوب الفورية، وأن وجوب الفورية يتسع بسعة زمان المتعلق، أو أنه مخصوص بالزمان الأول، لا أن الزمان الأول بنفسه قيد في الماهية. فمراد صاحب الكفاية من التعبير بوحدة المطلوب وتعدد المطلوب بيان حكم الفورية لو لم يبادر المكلف إلى الامتثال في أول أزمنة الإمكان، فهل يبقى وجوب الفورية أو لا؟ قال صاحب الكفاية أنه مرة نقول بوحدة المطلوب ومرة نقول بتعدد المطلوب، ومراده بذلك ليس أن الزمان قيد كما هو ظاهر عبارة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، فإن قيدية الزمان إما أن تكون بنحو وحدة المطلوب فلا تثبت إلا لزمان خاص دون جميع الأزمنة، وإما أن تكون بنحو تعدد المطلوب، وهذا معناه أن الماهية مطلوبة دون قيد الفورية. إذن تفسير المحقق الأصفهاني لا يمكن أن يكون مصححا للجمع بين مطلوبية الماهية ومطلوبية الفورية في جميع الأزمنة، هذا لا معنى له، لأننا إن قلنا بوحدة المطلوب فمقتضاه سقوط مطلوبية الماهية، وإلا لم يكن المطلوب واحدة، وإنما تثبت مطلوبية الماهية في الزمان الثاني بطلب آخر، وهذا لا يمكن الالتزام به. وإما أن تكون الفورية مطلوبة بنحو تعدد المطلوب، فالماهية تكون مطلوبة في الزمان الثاني وما بعده، ولكن الفورية غير مطلوبة، وهذا غير ما هو ظاهر كلامه قدس الله نفسه الزكية، فإنه حكم بالقيدية في جميع المراتب للفورية كما هو قوله بخلاف القيدية في جميع المراتب، فقيدية الفورية في جميع المراتب بنحو التعدد، وفي أول المرتبة الأولى بنحو الوحدة، هذا لا معنى له. قوله قدس سره في التعليق 101، نعم قوله في باب الإجزاء الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، إنما عدل قدس سره عما في عبارات الأكثرين من أن الأمر يقتضي الإجزاء بشيء إذا أتي به على وجهه يقتضي الإجزاء، لأن الإجزاء من مقتضيات إتيان المأمور به وشؤونه لا من مقتضيات الأمر ولواحقه. بداهة أن المصلحة المأمور به المقتضية للأمر إنما تقوم بالمأتي به. لما كانت المصلحة قائمة بالمأتي به فإنها لا تستوفى إلا بتحقق المأتي به لا بنفس الأمر، فالأمر لا يحقق المصلحة لأن المصلحة لا تقوم بالأمر بل تقوم بالمتعلق. فتوجب أي المصلحة إذا تحققت سقوط الأمر إما نفسا أو بدلا. فاقتضاء نفسا هذا تمييز لتوجب، الضمير فيه توجب، توجب بنفسها أو توجب باعتبار كونها بدلا، توجب لكونها عينا أو توجب لكونها بدلا. فاقتضاء سقوط الأمر فاقتضاء سقوط الأمر قائم بالمأتي به لا بالآمر. كما أن المصلحة قائمة بالمأتي به كذلك السقوط قائم بالمأتي به، أي أن المسقط هو المأتي به وهو مساوق لإتيانه. ومجرد دخالة الأمر كي يكون المأتي به على طبق المأمور به لا يوجب جعل الأمر موضوعا للبحث. إن قلت أن مسقطية الإتيان متفرعة على انطباق المأمور به على المأتي به، ولولا الأمر لم يعقل الانطباق، لأن الانطباق يحتاج إلى طرفين، منطبق ومنطبق عليه، والمنطبق هو متعلق الأمر ولا وجود له دون الأمر، إذن الأمر دخيل في حصول الانطباق. يقول هذا لا يوجب جعل البحث عن نفس الأمر، لا يوجب جعل الأمر موضوعا للبحث بعدما عرفت من أن الاقتضاء من شؤون المأتي به لا الأمر. نعم الأمر يكون سببا في وجود موضوع البحث لأنه بنفسه موضوع البحث، فجعل الأمر موضوعا وإرجاع الاقتضاء إليه بلا وجه. مثلنا لذلك بالنار واقتضائها للحرارة واستنادها إلى الجاعل، فجاعل النار وخالق النار لا يقال أنه يقتضي الحرارة لمجرد أنه يوجد ما يترتب عليه الحرارة، فالنار هي مقتضي الحرارة وإنما الجاعل أوجد النار. الفرق أن الجاعل في مسألة النار علة تامة، وأما الأمر فيما نحن فيه فهو سبب وعلة جزئية جزء العلة. ومما ذكرناه تعرف عدم كون البحث على هذا الوجه من المباحث اللفظية ولا من المبادئ الأحكامية، إذ لا يرجع البحث إلى إثبات شيء للأمر لا من ثبوته ولا نفيه، لا من ثبوته ونفيه، لا من حيث إنه مدلول الكتاب والسنة ولا من حيث إنه حكم من الأحكام، أي أنه ليس البحث عن شأن الكتاب شأن دليل كتابي أو دليل سني ولا البحث عن شأن حكم من الأحكام حتى يكون مبدأ حكميا. ومنه علم أنه أسوأ حالا من مباحث مقدمة الواجب والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وغيرهما، حيث إن إدراجها أي البحث في هذه إدراج تلك المسائل المقدمة والاقتضاء الأمر للنهي عن ضده في المباحث اللفظية أو المبادئ الأحكامية ببعض الملاحظات ممكن وإن كان خطأ، أي أنه له وجه الإدراج في تلك المسائل، إلا أن إدراج هذا البحث في أحد الأمرين غير معقول، فلا مناص من إدراجه في المسائل الأصولية العقلية حيث إنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما، فهو من المسائل، وحيث إنه بحكم العقل كما سيأتي إن شاء الله فهو من الأصول العقلية. نعم فيه إشكال، أي في جعله من المسائل العقلية الأصولية إشكال سيجيء تفصيله في مقدمة الواجب. مجمله أن الحكم العقلي الذي هو موضوع علم الأصول مما يبحث عن ثبوته هنا لا عن لواحقه بعد ثبوته. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الحكم العقلي الذي يبحث عنه في علم الأصول لا يبحث عن أصل ثبوته بل يبحث عن لواحقه. مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، أو مسألة وجوب المقدمة، أو مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده وأمثال ذلك من المباحث العقلية، إنما هي أبحاث تتعلق بشؤون الحكم العقلي لا بأصل ثبوته. بخلافه في الأجزاء فقد يقال أن البحث هنا عن أصل ثبوت الحكم العقلي، فكيف ندفع هذه المعضلة؟ قال: ويمكن تخصيص المقام بما يزيل الإبهام، وهو أن الحكم العقلي الذي هو في المقام يتوصل به إلى الحكم الشرعي إثباتا ونفيا، لزوم الخلف من عدم الإجزاء المستلزم لإيجاب الإعادة والقضاء بعد حصول الأمر به بحده بالإضافة إلى أمره. الحكم العقلي في المقام هو لزوم الخلف، ونحن لا نتحدث عن أصل لزوم الخلف واستحالة لزوم الخلف، وإنما نتحدث عن انطباقه. لذلك قال: بعد حصول المأمور به بحده، وبعد إطلاق دليل البدلية والحكم الظاهري على ما سيجيء إن شاء الله بالإضافة إلى الأمر الواقعي، أي أن الإجزاء بالنسبة إلى نفس الأمر يلزم منه من عدمه الخلف لو لم نقل بسقوط الإعادة والقضاء، وبالنسبة إلى الأمر الواقعي لو لم نقل بكفايته ولزوم تكرار الامتثال، وبالنسبة إلى الأمر الواقعي في الإعادة والقضاء يكون أيضا خلف لو لم نحكم بكفاية المأمور به بالأمر الاضطراري أو بالمأمور به بالأمر الظاهري بالإضافة إلى الأمر الواقعي. وما هو من الأحكام العقلية هو استحالة الخلف. إذن نحن لا نبحث عن أصل استحالة الخلف بل نبحث عن لزومه لو لم نحكم بعدم وجوب لو لم نحكم بكفاية المأمور به بالأمر الاضطراري، أي أننا لو قلنا بلزوم تكرار المأمور به في حال الاضطرار أو قلنا بعدم كفايته عن الأمر الاختياري يلزم الخلف. إذن البحث عن لزوم الخلف من باب أن عدم الحكم بالكفاية يستلزم الخلف أو لا، فليس البحث عن لزوم الخلف بمعنى أن الخلف مستحيل أو لا، بل عن ملازمة الخلف لما نحن فيه. وما هو من الأحكام العقلية هو استحالة الخلف وهو مفروغ عنه، وإنما الكلام هنا في تطبيقه على ما نحن فيه وهو من لواحقه وأحواله، التطبيق من لواحق المنطبق. فالبحث في الحقيقة راجع إلى أن الخلف المحال هل يلزم من عدم إجزاء المأتي به عن المأمور به أم لا، تحفظا على جعل القضية العقلية المفروغ عن ثبوتها موضوعا للقضية. إذن نحن لا نبحث عن أصل حكم العاقل باستحالة الخلف بل نبحث عن أن هذا الحكم العقلي الكلي تحقق موضوعه فيما نحن فيه أو لا، بخلاف حكم العقل وجدانا بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإنه مما يبحث عن ثبوته ونفيه في تلك المسألة. فتأمل، يريد أن يقول أن الإشكال منعكس، بمعنى أن ورود الإشكال في مبحث مقدمة الواجب أولى من وروده فيما نحن فيه، لأن البحث هناك في مبحث مقدمة الواجب هو عن أصل الملازمة، والمقصود بذلك أن العاقل هل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا، والمقصود بذلك أن الوجوب الشرعي ملازم بنظر العاقل للوجوب الشرعي لذي المقدمة أو لا. فالبحث هناك عن أصل الحكم العقلي، بخلافه هنا فإننا نبحث عن تطبيقه. فإن قلت البحث هناك إنما هو عن ثبوت الملازمة بملاحظة الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته عقلان. قلت لا نبحث في مبحث مقدمة الواجب عن وجوب المقدمة عقلا، بل عن وجوب المقدمة شرعان. فيتمحض البحث هناك في أن الوجوب الشرعي للمقدمة هل هو من لوازم الوجوب الشرعي لذي المقدمة أو لا؟ فوجوب ذي المقدمة موضوع، والمحمول هو الوجوب الشرعي للمقدمة أو لزوم وجوب الوجوب الشرعي، وهذا بحث عقلي، لأن المحمول إنما يكون بنظر العقل. قوله قدس سره، الظاهر أن المراد من الاقتضاء. حمل صاحب الكفاية الاقتضاء على العلية والتأثير دون الكشف والدلالة. قال المحقق الأصفهاني: ينبغي أن يراد من الاقتضاء ما هو المبحوث عنه في المقام، لا ما هو المذكور في العنوان. أي أن العنوان المذكور في الكتب المطولة كالقوانين والفصول وأمثالها حمل الاقتضاء فيها على الدلالة والكشف، ولكن البحث ليس عن الدلالة والكشف، فإننا لا نبحث عن دلالة ما ورد في باب التيمم على الكفاية عن الطهارة المائية، ولا نبحث في ما ورد في أدلة الأبدال في الصلاة على كفاية هذه الأبدال عن أبدالها، إنما نبحث عن أمر كلي، وهو أن الأمر الاضطراري بنحو الكلية هل يجزي امتثاله عن الأمر الاختياري أو لا؟ وكذلك بالنسبة إلى الأمر الظاهري هل يجزي امتثاله عن الأمر الواقعي أو لا؟ وهذا بحث كلي، لا نتحدث عن هذا الدليل أو ذاك، لأن جزئية الدليل لا تناسب البحث الأصولي كما سيأتي. قال طبعا إذا كان البحث عن الإجزاء بنحو كلي فالأنسب الإرادة العلية والتأثير، لأن الذي يوجب الإجزاء هو تحقق المصلحة، وتحقق المصلحة من شؤون الامتثال، فإن الاقتضاء المنسوب إلى الإتيان لا يكاد يراد منه غير العلية والتأثير، كما أن المنسوب إلى الأمر في كلمات الأكثر لا يكاد يراد منه غير الكشف والدلالة. فما ينبغي فيه التكلم هنا هو أن الاقتضاء الذي يناسب البحث عنه في هذه المسألة هو الاقتضاء الثبوتي دون الإثباتي كما في العنوان، دون الإثباتي كما في العنوان، التمثيل لما للإثباتي، والمقصود بالعنوان العنوان المذكور في الكتب المطولة وكتب الأصوليين. قال ولذا نسب إلى الإتيان، أي نسب الاقتضاء إلى الإتيان، وعليه تحمل عبارة الكفاية. لما نسب صاحب الكفاية الاقتضاء إلى الإتيان ناسب ذلك أن يكون المراد من الاقتضاء العلي والتأثير. قال ثم إن التعبير بالاقتضاء وتفسيره بالعلية والتأثير مسامحة في التعبير. يقول هذا أيضا فيه مسامحة، لأن الإجزاء من باب عدم مقتضي الإعادة والقضاء لا من باب ثبوت مقتضي العدم، فلا اقتضاء أصلا. وجه ذلك قال إذ سقوط الأمر بملاحظة عدم بقاء الغرض على غرضيته ودعوته، لأنك إذا امتثلت الأمر الاضطراري فقد تحققت المصلحة، فلا تكون المصلحة مطلوبة بعد ذلك، فعدم الأمر بالإتيان من جديد إنما هو من باب عدم العلة، فلا المصلحة مطلوبة لعدم الأمر، ولا الأمر ثابت لعدم الملاك. إيشن قال والمعلول ينعدم بانعدام علته. إذن الإجزاء إنما هو من جهة عدم مقتضي الإعادة وعدم مقتضي القضاء. نقرأ ما في الهامش. الهامش رقم 1 قولنا فتأمل، إشارة إلى أن المهم للباحث ليس معرفة حال الخلف من حيث الانطباق وعدمه، بل معرفة الإجزاء وعدمه وانطباق الخلف وعدمه وعدمه حيثية تعليلية للحكم بالإجزاء وعدمه. حاصل مراده قدس الله نفسه أنه قد يقال أنه لا يصح هذا التوجيه لجعل الإجزاء من المباحث الأصولية العقلية، باعتبار أن المهم عند الأصولي إنما هو معرفة الإجزاء وعدم الإجزاء، والإجزاء وعدم الإجزاء حكم عقلي، وأما الانطباق وعدمه حيثية تعليلية للإجزاء وعدمه. فإن قلنا بالانطباق فالإجزاء ثابت، وإن قلنا بعدم الانطباق فالإجزاء غير ثابت. والملحوظ والمعتبر في المسألة الحيثيات التقييدية لا الحيثيات التعليلية. فإذا لاحظنا قيود القضية فالمحمول في القضية هو الإجزاء، والمبحوث عنه هو الإجزاء، وهذا حكم عقلي، فقد يقال أن هذا ليس بحثا أصوليا. طبعا هذا وجه للمناقشة في ما ذكره في متن الحاشية. نرجع إلى عبارته. الهامش رقم 3، ثم إن التعبير، قال هذا أي المسامحة في التعبير، إن إذا أريد من الإجزاء إسقاط التعبد به رأسا ثانية. إذا أريد من الإجزاء عدم الإعادة، عدم الإعادة وعدم القضاء، أو إسقاط الإعادة والقضاء، حينئذ يكون في التعبير مسامحة، لأن عدم الإعادة أو سقوط وجوب الإعادة وسقوط وجوب القضاء أو عدم التعبد إنما هو من جهة عدم العلة، فيلزم أن يكون في التعبير مسامحة. وأما إذا أريد من الإجزاء كفاية المأتي به عن المأمور به، إذا أريد من الإجزاء أن الامتثال يكفي عن المأمور به، فقد يقال أن التعبير بالاقتضاء صحيح، ويراد به العلية والتأثير، وذلك لأن هذه الكفاية معلولة لاشتمال المأتي به على المأمور به بحده. قال فالإجزاء بهذا المعنى لازم اشتمال المأتي به على المأمور به بحدوده وقيوده، هذا بالإضافة إلى نفس الأمر، وعلى مصلحة الواقع عينا أو بدلا، هذا إذا لوحظ الأمر الآخر. فإذا لاحظنا مثلا الامتثال في وقت الضرورة، قلنا أن الامتثال مجزي، وهذا الإجزاء ينشأ من كون الامتثال مشتملا على جميع المطلوب، هذا إذا لوحظ الأمر المتعلق بالمكلف حال الاضطرار، ومشتملا على مصلحة الأمر الآخر الذي سقط بالعجز، وعلى مصلحة الواقع عينان، أي من جهة كون مصلحة الأمر الاضطراري عين مصلحة الأمر الاختياري، أو بدلا أي من جهة كون مصلحة الأمر الاضطراري تقوم مقام مصلحة الأمر الاختياري. فالاقتضاء المأتي به للإجزاء فاقتضاء المأتي به للإجزاء بهذا الوجه من باب اقتضاء الملزوم للازمه العقلي، فالاقتضاء متحقق بمفهومه، أي أنه من باب العلية والتأثير، فلا مسامحة لا في التعبير ولا في التفسير، منه عفي عنه. قال نرجع إلى العبارة، عبارة الحاشية متن الحاشية، لا أن القائم به الغرض علة لسقوط الأمر، هذا جريا على ما ذكره في متن الحاشية من أن عدم من أن الإجزاء إنما هو من باب عدم مقتضي الإعادة والقضاء، لا أن القائم به الغرض علة لسقوط الأمر، لأن الأمر علة لوجود الفعل في الخارج، أي أنه لما كان علة لوجود الفعل في الخارج فيستحيل أن يكون الفعل علة لسقوطه، لأن المعلول لا يكون موجبا لسقوط علته. فلو كان الفعل علة لسقوط الأمر لازم علية الشيء لعدم نفسه، لأن المعلول قائم بالعلة، فلو انتفت العلة انتفى المعلول، فكيف يكون المعلول موجبا لانعدام العلة؟ يلزم الخلف، بل سقوط الأمر إنما هو لتمام اقتضائه وانتهاء أمده، فافهم جيدا. كما أن عدم الأمر بالقضاء بملاحظة أن التدارك لا يعقل إلا مع خلل في المتدارك، والمفروض حصول المأمور به بحده أو بملاكه، فلا مجال للتدارك وإلا لزم الخلف. فحيث لا خلل في المأتي به لا مجال لعنوان القضاء كي يؤمر به، لا أن الإتيان المأمور به علة لعدم الأمر بالقضاء. يريد أن يقول أن إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري محقق لمصلحة الأمر، فلا يكون الأمر موجودا لتحقق مصلحته، لا أن نفس الإتيان يكون موجبا لسقوط الأمر. فتدبر جيدا، أي أن انتفاء الأمر بالقضاء مرجعه إلى انتفاء الموضوع، وانتفاء الموضوع مرجعه إلى تحقق المصلحة، لا أن نفس الإتيان يكون علة لسقوط أمره. فتدبر جيدا، والله العالم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.
اللهم لكم الوالدين،
اللهم لكم، نسألكم الدعاء يا أنفسكم.